بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أشرف الغنى ترك المنى. الغنى الذي نفهمه نحن هو أن يكون عند إنسان شيئا فيستغني به عن أمثاله. الغني بالمال هو ذلك الإنسان الذي يمتلك مالا فلا يحتاج إلى غيره في المال. الغني في العلم هو الذي عنده العلم فلا يحتاج إلى غيره في العلم. الغني في الطب هو الدكتور الذي يحمل شهادة طبية فيستغني بها عن غيره فيما يرتبط بالطب. هذا هو الغنى، يعني فقدان العودة إلى الشيء بامتلاك مثله، إلا أن هذا النوع من الغنى ليس هو أشرف أنواعه، ذلك لأن من يمتلك الشيء ويستغني به عن أمثاله له جانب سلبي آخر، وهو تعلق قلبه بهذا الشيء. ذلك الثري الذي يملك الملايين يستغني بها عن غيره، ولكن يصبح هو عبدا لهذه الملايين، وقلبه يكون متعلقا بها، فهو فيما يرتبط بها ليس غنيا، هو فقير إليها، هو محتاج إليها، هو متعلق بها. لكن لنفترض أن إنسانا فقيرا ولكنه يمتلك غنى النفس، ولكنه يمتلك ترك المنى وترك الأمل فيه، فهو غني مطلق. ولذلك ورد في حديث عن الإمام علي سلام الله عليه قال: الغنى غنى النفس. حينما تكون النفس غنية، حينما تترك المنى فهي الغنية الصحيحة. لكن الغنى بالمعنى المعروف عند الناس هو من جهة غنى ومن جهة ثانية فقر. إذن أشرف أنواع الغنى هو ترك المنى. لماذا نترك المنى؟ أولا، المنى تعني ذلك الأمل الكاذب بتحقيق المعجزة، أو ذلك الأمل الكاذب بتحقيق شيء يتعذر تحقيقه، خاصة بدون أن يوفر الإنسان وسائله. هذه هي المنى، هذه هي الأمنية التي يعبر عنها القرآن بالأماني، يعني إنسان يرغب في شيء لكن تحقيق ذلك الشيء لا يكون. ذلك الشيء الذي يرغب الإنسان فيه ولكن من دون توفير مقدماته، هذه أمنية، هذه هي الأماني التي قال عنها القرآن الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه الأماني تدفع الإنسان إلى الأوضاع المشينة، إلى العمل الوضيع الحقير. مثلا، من عنده أمنية بالزواج من فتاة جميلة قد يذل نفسه في سبيل الوصول إلى هذه الأمنية، فلا يكون في وضع شريف وليس متقيدا بالشرف، أو إنسان آخر يكون مهووس السلطة عاشق السلطة، عاشق العرش والصولجان، وعاشق الحكم، إن هذا الرجل مستعد أن يضع يده في يد الشيطان، مستعد أن يرتكب كل ظلم وكل دناءة وكل خسة وكل عمالة. لماذا؟ لأنه يتمنى السلطة. إذن العمل الشريف هو الاستغناء عن المنى، أشرف الغنى ترك المنى. من هذه الكلمة أيضا نفهم قضية أخرى هامة في حياة الإنسان، وهي أن الناس على نوعين، أناس واقعيون وأناس خياليون. الإنسان الواقعي هو ذلك الذي يبحث عن تحقيق أحلامه بالعمل. الإنسان الخيالي هو الذي يريد تحقيق الأحلام بالخيال، بالمنى، بأن يبني قصورا في ذهنه. الإنسان الواقعي لا يطير مع الأماني، لا يحلم في اليقظة، يعرف أن الأمور تتحقق بالعمل، بالكد، بالجهد، لا بالتخيل. الإنسان الخيالي لا، ليس مستعدا أن يجاهد، ليس مستعدا أن يكافح، ليس مستعدا أن يتحمل الآلام، ومع ذلك يبني في ذهنه خيوط النصر وخيوط النجاح، ولكن واقعه واقع مدري. أتذكر ذات مرة سألني أحد الشباب لماذا حرم الله الأغاني، قلت له أنا لا أبين العلة والسبب، ولكن أبين لك أثر من آثار الأغاني. قلت ذلك الحمال الذي لا يجد قوتا لعياله، وإذا أصيب بمرض فإن على عياله أن يبيتوا ليلتهم جوعا، والذي لا يملك بيتا ويعيش في كوخ لا يمنع عنه الحر ولا برد، تجده بعض الأوقات يتكئ على برميل فارغ من براميل القمامة، فيضع رجلا على رجل ويفتح على أم كلثوم فتغني له، فيظن نفسه في السماوات ويعيش في القصور والحور، ولكن واقعه ذباب على وجهه وبيته كوخ، والذي يتكئ عليه ليس مخدة من حرير إنما برميل قمامة. ألا تصنع الأغاني هذه الحالة بالناس؟ لذلك ولأمثال هذه العلل لعل الله حرم الأغاني، لكي لا تعيش في أحلام، واقعك غيره، هذا البرميل حوله إلى مخدة من قطن أو من رياش، وذلك البيت الذي هو من كوخ الذي ينزل المطر من جدرانه ومن سقفه حوله إلى بيت من طين، ولا تحتاج إلى أن تستمع إلى الأغاني وأمثالها. الأماني هذا وضعها، ترفع الإنسان إلى أبراج عاجية لا وجود لها، وتبني له قصورا لا وجود لها، وتحقق له انتصارات لا وجود لها، وسيصطدم بالواقع في يوم من الأيام، وحينئذ يكتشف في أي وضع مزر كان يعيش. الإنسان الواقعي بالعكس يعرف واقعه، ويعرف أن تغيير هذا الواقع لن يكون إلا بالجهد والعمل، فيستغني عن الأماني ويتعلق بالأعمال. ترى بعض الأوقات إنسان خيالي تكلفه بمهمة يقول أنا أكبر منها، دائما يظن نفسه صاحب الجلالة. كان يقول أحد الإخوان ذهبت إلى مستشفى الأمراض العصبية، التقيت هنالك بشاب عاقل كان متخرجا من الجامعة، جلست إليه تحدثت معه رأيته إنسان سليم العقل. قلت لماذا أنت هنا؟ قال لا أدري. وواقعا أتعجب لماذا أنا أكون هنا وأنا فوق أن أكون في هذا المكان وأمثاله. سألت منه بعض الأسئلة جواب عليها جواب العقلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما أردت الخروج ذهبت إلى مدير المستشفى، قلت رأيت هنا شابا، وهذا الشاب رأيته عاقلا، لكن لماذا أنتم قيدتموه في هذه المستشفى وضعتموه مع المجانين؟ أخذني إلى فايل هذا المريض، فتح الفايل، هنالك صورة للجنسية، جنسيته، قال هذا اسمه وهذه صورته، اذهب وناديه باسمه، لن يجيبك على ندائك له. ذهبت وناديته باسمه، ما أجاب، مرة ثانية ما أجاب، مرة ثالثة ما أجاب. عدت إلى مدير المستشفى، قلت إنه لا يجيب، ولكن ما اكتشفت السر. قال هذا يرى نفسه صاحب الجلال ويرفض أن يجيب على أي نداء باسمه إن لم يكن في مقدمته يا صاحب الجلالة زيد بن عبيد. فذهبت وناديت يا صاحب الجلالة فلان ابن فلان، قال نعم، والتفت إليه. هنالك كثيرون من الناس يستحقون الذهاب إلى مستشفى الأمراض العصبية، يعيش في الهزيمة ولكنه يحلم بالنصر من دون كد وعمل، يحلم بأن أمته تكون على الجوزاء ولكنه ليس مستعدا أن يقدم دينارا في سبيل إنقاذ أمته، ولا أن يترك ساعة من نومه في سبيل انتصارها. هذا أيضا ذلك صاحب الجلالة من نوع آخر ويعيش الأحلام. تقدم لهذا الخيال مهمة، أدى هذه المهمة، لا يؤديها. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أكبر من ذلك حسب أمانيه وخيالاته. أما الإنسان الواقعي فلا، مستعد أن يتحمل كل مسؤولية، ثم يجعل هذه المسؤولية التي كلف بها يجعلها مدرجا للصعود إلى مسؤوليات أكبر، يجعلها قاعدة للانطلاق إلى مهمات أعظم، ولا يعيش في الأمان، لا يعيش في الخيالات. هذا فيما يرتبط طبعا بالدنيا. هذه الكلمة ليست مرتبطة بدنيا الناس وحدها، وإنما بآخرتهم. ذلك الإنسان المتدين الذي يعتقد أن التدين يعني أن تزداد أمنياته فيما يرتبط بالدنيا، الله نيابة عنه يقاتل. فيما يرتبط بالآخرة، الأنبياء سيشفعون له والملائكة تستقبلهم عند أبواب الجنة كلها. هذه الكلمة أيضا تشمله. لا تظن بالأماني الله عز وجل سيعطي الجنة، لا تظن بأن الشفاعة تشملك إن لم يكن لك عمل يسمح لك غدا أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ملائكة العذاب ملائكة غلاظ شداد. واحد منهم كان يقول كنت أتمنى أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه يشفع لي يوم القيامة، فرأيت فيما يرى النائم كأنني مأخوذ من قبل ملائكة العذاب، وكانوا يأخذوني من نفق إلى نفق، هياكلهم مخيفة مرعبة، وطريقتهم طريقة شديدة معي وجافة وعنيفة، وفيما أنا رأيت الإمام علي من بعيد في مكان رفيع جالسا مع جماعة يتحدث لهم، كلما ناديته لم يصل صوتي إليه، فطلبت من هؤلاء أن يأخذوني إلى الإمام، قالوا أعمالك لا تسمح، فاستيقظت من النوم. إذا كانت أعمالك لا تسمح، ما الذي تفعل؟ القرآن الكريم يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. حينما يصبح مسلما ومتدينا ماذا يعني؟ يعني ازدادت آماله مو أعماله. سابقا كان أمله في الدنيا فقط، الآن أمله في الآخرة أيضا. سابقا بنى جنة بالخيال هنا في الدنيا، الآن أضيفت إلى جنته جنة أخرى بالخيال في الآخرة. القرآن يسمي هؤلاء أميين، يعني فيما يرتبط بالدين أمي، ومنهم أميون لا يعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني. تدين يعني زيادة أمنية، تدين يعني زيادة خيالات، أن ترجو الله وتتمنى جنته بدون عمل، بدون جهد، بدون كفاح، بدون جهاد، وبدون تحمل للصعوبات. هذه هي الأمنية التي الاستغناء عنها أشرف أنواع الاستغناء. لا تتمنى على الله جنته وأنت مقيم على معصيته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة بأناس متجمعون على إنسان، فسأل ما الخبر، ليش الجماعة متجمعين هنا؟ قالوا يا رسول الله مجنون يخرق، يعني مجنون إذا يحكي حشايات مضحكة، مجنون يخرق. التفت النبي شاف فعلا واحد مجنون إذا يحكي حشايات، فالتفت إلى الناس الذين حول ذلك المجنون وقال لهم إنما هذا لمبتلى، هذا مبتلى، هذا مريض، هذا مو مجنون. ولكن المجنون من يمشي على الأرض نافخا بأنفه رافعا من كبيه يتمنى على الله جنته وهو مقيم على معصيته، هذا مجنون، هذا المسكين خمريه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل، ومن رغب في الدنيا فطال فيها أمله أعطاه الله علما، ومن رغب في الدنيا فطال فيها أمله لم يعطه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية، ولم يذهب عنه العمى ولم يجعله بصيرا. اللي يرغب في الدنيا وأمل طويل هذا الله نيابة عنه ما راح يقاتل، بالقوة ما يعطي علم وهداية بدون هادي ومرشد ومذكر ما راح يحصل عليها. وقال الإمام علي ضياع العمر بين الآمال والمنى، وقال الأمل كالسراب يغر من رآه ويخلف من رجاه. من بعيد يشوفه سراب، ولكن يوم اللي يوصل إليه كل ظنونه تخيب. كذلك المنى والآمال الباطلة. كلمة أخرى للإمام علي سلام الله عليه يقول من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون. الإنسان في هذه الدنيا لا يتلقى إلا فدى أعماله. تصور الكون مرايا من فوق ومن تحت ومن الجانبين، وتصور الكون جبال، ما تقوله تسمع، وكيفما تحرك يديك ترى. المرايا حينما تكون حولك كيفما تعمل سترى ذات الصورة. إن كنت تريد وجها جميلا فاجعل من وجهك جميلا في المرآة لكي ترى الجمال، لكن انت تجهمت، ان غيرت عينيك، ان غيرت شكلك لن ترى الا هذه الصورة. والكون مرايا غير مرئية وصدى غير مرئي، ولكن هذه هي الحقيقة. ما تقوله الان تسمعه بعد 10 سنوات، ما تفعله الان من خير ستراه بعد 20 عاما، بعد 30 عاما. فانظر أي شيء تريده غدا في الدنيا قبل الآخرة. هنا الأعمال تجازى هنا في الدنيا، ولكن جزاء موقتا، وفي الآخرة جزاء أبديا. من عمل الخير جزي بالخير، ومن عمل الشر جزي بالشر. كما يقول الحديث الشريف الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من قال للناس حسنا فيسمع منهم حسنا، ومن قال في الناس سوءا فيسمع منهم سوء. من جملة الأمور من أسرع إلى الناس بما يكرهون، إن فعلت شيئا يكرهه الناس في مضرة الناس، أقل شيء تحصل عليه أن يتهموك. من أسرع إلى الناس بما يكرهون سمع قالوا فيها بما لا يعلمون. بما لا يعلمون يعني شنو؟ يعني تهمة. وهذا جزاء طبيعي توقعه. لا تقول غدا أن ليش الناس يتهمون، ليش؟ طبعا لما تسرع لما تعمل فيهم شيء يكرهونه راح يسمعون من عندك أشياء ما يعلمونه يكذبون عليك. والتهمة في الواقع رد الناس للكلام الذي يكرهونه والعمل الذي يكرهونه. إذن لكي تسمع طيبا لا بد أن تقول للناس طيبا، ولا بد أن تعمل معهم طيبا. ولكي تسمع مكروها وتهما فأسرع إلى الناس بما يكرهون. هذا جانب من معنى هذه الكلمة، ولعل للكلمة معنى آخر، وهو ذلك الذي يعمل أعمال بالنسبة إلى الناس مؤذية، فإن من حق الناس الطبيعي أن يقولوا فيه ما ليس فيه. ذلك الطاغوت الذي يظلم الناس، أو ذلك الجار الذي يظلم جاره، من حق ذلك الجار أن يتهمه، من حق الناس أن يتهم الطاغوت، وهذا أمر لا إشكال فيه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى أهل البدع، قال باهتوهم. البهتان ما في مانع بالنسبة لأهل البدعة. أهل البدع من هم؟ الطغاة هم أظهر مصاديق أهل البدع، يعني باسم الدين، باسم الرسالة، باسم القرآن، باسم الإسلام، باسم الحرية، باسم الكرامة، باسم الشعب، باسم خلافة رسول الله يرتكب الظلم والطغيان. هذه بدعة، البدعة لا أزرق ولا أحمر، هذه هي البدعة. أهل البدع اليوم في بلادنا هم الحاكمون بغير ما أنزل الله والمتظاهرون بذلك، دول أهل البدع، باهتوهم. استعمل بهتان في حقه ما في مانع، خبر كذب عليه، ما في طريقة ثانية لإسقاط قدسياتهم المزيفة. إذاعة وتلفزيون بيدهم، جرائد ومجلات بيدهم، والمجلة اللي تكتب كلمة هدى وتعطي للناس الوعي هذه ممنوعة عندهم. دائما هم معصومين. سامع حتى الآن مرة طاغوت ينتقد في إذاعة، سامع طاغوت ينتقد على صدر جريدة أو مجلة، حسب القانون وحسب الدستور ذات لا يمس ولا يدس، حسب القانون، ويجوز النقد ما عدا أن تنتقد صاحب الجلالة وصاحب السمو وسيادة الرئيس. كل انتقاد ثاني جائز. في زمن الشاه كان مسموح للناس، يعني الناس اللي في الدولة أعضاء المجلس المزيف اللي كان عندهم، كان مسموحا لهم أن ينتقدوا أي وزير، لكن الشاه فوق النقد. الشاه كان يقال عنه أنه فوق الظنون والأوهام، ورأينا في النتيجة أن الناس ماذا قالوا فيه وماذا عملوا معه. من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون، يعني إن أقل ما يرد به الناس أعمال الشر بحقهم هو أن يرد الفعل بالكلمة. سلاح الكلمة سلاح مشروع تمتلكه الشعوب في مواجهة سلاح الحديد والنار والدبابة والسجن والنفي والتشريد والتعذيب الذي يمتلكه الطغاة. ولا يجوز لهم أن يقولوا غدا لماذا يقول الناس فينا هكذا، أنتم تفعلون وهؤلاء مساكين يقولون على أقل التقادير، أو حسب المثل المعروف يقول أنت تقرط وذاك يصرخ، مسكين ما عنده قوة أن يقرطك، لكن أقل شيء اللي يقدر يعمله أن يصرخ أن يتهمك. وتوقع هذا الشيء، قد يكون الطرف الآخر ضعيفا لا يستطيع أن يرد الصفعة بالصفعة، ولكنه يستطيع أن يحرك لسانه في المجتمع، والكون مرايا والكون صدى، تتلقى نتيجة عمل. لا ترى شرا في هذه الدنيا إلا بعمل عملته أنت. لا تقل إننا نرى مظلومين يقتلون ويذبحون، وأقول وهل الذبح والقتل بالنسبة إلى المؤمن الشر؟ ليس هذا شر، لكن الشر هو ما يتلقاه الطغاة. لا يوجد قلب يحب الطاغوت وهو يعلم ويدري، كل العيون تحملق فيه، ممكن ما تقدر تسوي له شيء، لكن خلي هذا الطاغوت يوم من الأيام يطلع في السوق، يوم من الأيام يطلع في الشارع. ذلك الذي يعمل في سبيل الناس إذا طلع على الشارع الشوارع تنسد. الإمام أيام اللي كان في قم كان ما يقدر يزور السيدة معصومة سلام الله عليها، ليش ما يقدر يزورها؟ لأنه مجرد ما طلع على الشارع والناس عرفوا وتجمعوا حوله وانسدت الشوارع كلها. حتى كان بعض الليالي يطلع آخر الليل وأيضا كانوا يكتشفوه. حتى مرة أحد الأخوان كان يقول كنت في بيتي وسمعت ساعة قريب الوحدة ليلة جمعة صلوات وتكبير خير إن شاء الله، طلعت برا شكو الناس يتراكمون الإمام رايح للزيارة، لكن خلي يطلع طاغوت في يوم الأيام يتمشى في السوق، إذا ما تلقى له نعل. ذات مرة أحد الخطباء بعد حادثة حدثت للشاه كان رايح إلى أوروبا، فالإيرانيين جمعوا حوله وقاموا يضربوا به طماطة خايفة وبيض خايف يرشقونه بهذه، ما عنده سلاح شي سوى، لكن بيض تقدر تحصل. طاغوت يمر بالشارع وفرق طماطة خايفة تشيلها وترميها من فوق السطح على رأسه، هذا أخوة تقدر عليه. يوم اللي رجع أحد الخطباء صعد المنبر، وكان الموسم موسم الحج، فتحدث عن منى والأعمال التي تجري في منى، وقال تعرفون ليش الحجاج في منى يذهبون إلى تماثيل، يعني إلى أحجار على أساس هذه شيطان، ويرمون بالحجارة، يعني يقولون نحن مبرؤون من أعمال الشيطان، وهذا ما يفعله الآن الناس فيما يرتبط بشياطينهم الأحياء، شياطينهم البشر. يوم اللي يروح في مكان يرمي الطماطة يضرب بيضة خايفة فلت صخرة شوية قمامة وما شابه ذلك، يريد أن يقول إنك شيطان إبليس وأنا تبرأ من أعمالك. نزل من على المنبر اعتقلوه راحوا عذبوه إلى آخره، ولكنه صحيح. على أقل التقادير الناس يرشقون الطاغوت بالتهم وبالكلمة المقاتلة وبالكلمة المؤذية، وهو يعرف أن لا أحد يحبه ولا قلب. وهذا في الواقع هو أكثر إيلاما بالنسبة إليه، طاغوت يريد يصنع من نفسه إله ولكن يعرف أن كل الناس ضده. كلمة أخرى للإمام علي سلام الله عليه يقول: من أطال الأمل أساء العمل. الأمل مثل الملح في الطعام، لا بد من حتى يستسيغ الإنسان العمل. بلا أمل بلا طموح مع اليأس لا يعمل أحد شيئا، لكن طول الأمل مثل زيادة الملح في الطعام يسيء إلى العمل ويقضي عليه. يقول الإمام علي سلام الله عليه: الجاهل يعتمد على أمله ويقصر في عمله. الأمل إذا صار أطول من العمل هذا يسيء، لكن إذا كان بجدة يعني شنو؟ يعني كان أملك في عمله، وهذا هو المطلوب. كم عمل بنفس الحجم يكون عندك أمل جيد، وهذا هو صحيح. عمل مع أمل، عمل بلا أمل يعني عمل مع يأس. الإنسان الذي لا يملك أملا حتى لو فعل شيئا سيفعله خاطئا، راح يفعله مخربط، راح يفعله شفيان شر مل عليوي كما يقول المثال. لكن ذلك الذي عنده أمل هو الذي يأتي بالجودة. جودة العمل إنما تكون مع مقدار من الأمل. فإذا كان الأمل أطول يعني راسه وشعبة هو معطي دينار، لكن يتوقع من وراء الدينار انتصار أمة، حجم الدينار حجم الأمل في الدينار بمقدار الدينار وليس حجمه بمقدار ملايين. إذا كان قد كتب مقالة واحدة أو مشى ساعة واحدة في سبيل الله وفي سبيل انتصار أمته، ولكنه يأمل أنه رأسا على عقب الأمة تتغير، هذا معناه الأمل كان أطول من العمل، هذا راح يسيء إلى العمل. أمل بمقدار العمل. واقعا الواحد منا لو أخذ ورقة وقلما وبدأ يكتب أمله كم وهل أدى من العمل بمقدار ذلك الأمل أم لا، سيرى لا، إذن هذا أمل أطول من عمله. أنت لا تسهر في الليلة الواحدة إلا ساعة للمطالعة، لا تتمنى أن تصبح عالما خلال عام واحد، فإذا ما أصبحت عالما يئس. شوف إيش قد نعطي رأس مالك كم. ذاك صاحب المطعم دخل عليه واحد ومعطيه فلوس قليل، هذا مجاب طعام بمقدار فلوسه، قال له جيب انا بعدني جوعان، قال عمي الشله بمقدار الفلوس، ايش قد ما تعطي فلوس تاكل لك شله، اما نعطي لك فلسين وتريد تشبع هذا مو معقول. كذلك الحياه، انت لا تعطي من نفسك شيئا، الشعب لا يعطي مثلا من نفسه شيئا، ولكنه يتمنى ويأمل، هذا هو الذي يسيء إلى العمل. طبعا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، كمن يأمل النجاح بلا جهد، وأمور الآخرة طول العمل طول الأمل هو الذي يسيء. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الأجل يجيك بدون معرفتك، لكن أملك كان طويل. الإمام علي في كلمة يقول: أنا أتعجب من إنسان أجل مو بيده مع ذلك أمل طويل. لو كان بيدك وعندك ضمانة ما يخالف، ما دام أجلك ليس بيدك فكيف يكون أملك طويلا؟ قال عليه السلام: اتقوا خداع الآمال، فكم من مؤمن يوما لم يدركه. بالليل نايم وبكرة باني له قصور في خياله، ولكن الصبح جنازته كانت محمولة على الأكتاف. كم من إنسان يأمل أن يدرك السنين القادمة وأكفانه تكون جاهزة له، ويقول: قصر الأمل وبادر العمل وخافوا بغتة الأجل. ويقول الأمل حجاب الأجل، الأمل يغطي الأجل، يغطي الموت، لكن الموت موجود، هذا حجاب ماله. اشترى أسامة بن زيد، ولد النبي بالتبني، أسامة بن زيد اشترى أمة بأمة دينار إلى شهر، على أساس 100 دينار يعطيها بعد شهر. فسمع رسول الله ذلك فقال لأصحابه، فجأة والنبي كشف ما عد أسامة، فقال لأصحابه: ألا تعجبون من أسامة؟ يشتري إلى شهر، يشتري زين إلى شهر. إن أسامة لطويل الأمل، أمل طويل، والذي نفس محمد بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقي، ما فتحت عيني إلا وظننت أن أي الرموش ما راح مرة ثانية تلتقي، وما أقدر أغمض عيني، ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي ولا رفعت طرفي، وظننت أني خافضه حتى أقبض. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. سؤال الإمام الصادق سلام الله عليه: لماذا نرى موتى عيونهم مفتحة وآخرون عيونهم مغمضة؟ كيف نرى موتى وأيديهم إلى جنبهم وموتى آخرين وأيديهم بعيدة عن جنوبهم؟ قال الإمام: ذلك الذي عيونه مفتحة فتح عينيه وأراد أن يغلق فلم يمهله الأجل، وذلك الذي عيناه مغمضتان غمض عينيه وأراد أن يفتحهما فلم يمهله الأجل، ذلك الذي يده إلى جنبه أراد أن يرفع يده ما أمهله الموت، يده كانت بعيد الآخر أراد أن يلصقها بجنبه الأجل لم يمهل. عدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت. أيها الإخوة، الموت والحساب والقبر والقيامة والجنة والنار مثل هذا الليل، الصباح يصير ليل والليل يصير صباح، بكرة الصبح يصير وأنت موجود مو غيرك. كما أننا نرى تقلب الأحوال صيفا شتاء خريفا ربيعا صباحا مساء ليلا فجرا، كذلك نحن بأنفسنا راح تمر علينا هذه الأمور. ذاك اللي ما تراه وده يشوف شكو، لكن الباقي بالنسبة إلينا. تجي الآمال وتغطي الآجال، وكأننا إذا غمضنا عيوننا عن الموت، الموت هم يشرد من عندنا ما يجي علينا. فيما أوحى الله به إلى موسى: يا موسى لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أبا وأما. يا موسى لو وكلتك إلى نفسك لتنظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها. يا موسى نافس في الخير أهله واسبقهم إليه فإن الخير كاسمه، واترك الدنيا ما بك الغنى عنه، ولا تنظر إلى كل مفتون بها وموكل إلى نفسه. النبي مرض ثم مات في مرضه، آخر خطبة خطبها في الناس طلب الإمام علي سلام الله عليه والفضل ابن العباس، وخرج في مرضه الذي توفي فيه معتمدا بيمنى يديه على أمير المؤمنين وعلى الفضل ابن عباس باليد الأخرى، جاء إلى المسجد، آخر كلمة يقولها للناس ويمشي إلى ربه. قال: معاشر الناس، قد حان خفوق مني بين أظهركم، راح أترككم، قد حان خفوق مني بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتيني يعطيه إياها، ومن كان له علي دين فليخبرني به. هذا فيما يرتبط بنفسه. ثم قال: معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف عنه به شرا إلا العمل. شيء غير العمل، تمني، آمال، ما تنفع. ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا، بسبب ذلك الله يعطيه خير أو يمنع عنه شر إلا العمل. أيها الناس، لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن، والذي بعثني بالحق نبيا لا ينجي إلا عمل مع رحمة، رحمة من الله وعمل منك، لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت. إذا أنا عصيت أنا أيضا أهوى، ولو عصيت لهويت. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ورجع إلى بيته فقبضه الله إليه. إذن من أطال الأمل أساء العمل. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.